واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
قال ثالثا: المنهج الشهودي المعرفة الإشراقية، وتنطلق من تزكية النفس وتطهير الباطن ورفع ما يحجب عن إشراق الحقائق على القلب وشهودها. كان الكلام في بيان المناهج التي يعتمد عليها في تأسيس مسائل كل علم من العلوم، وذكرنا المنهج الأول وهو منهج أصالة الحس المعبر عنه بالمنهج التجريبي. وصل بنا الكلام إلى، وأيضا ذكرنا ثانيا المنهج التعبدي النقلي. وصل بنا الكلام إلى المنهج الثالث وهو المنهج الشهودي، أو ما يعرف في كلماتهم بالمنهج الإشراقي أو المنهج الحضوري الذوقي. هذا المنهج يتكئ على تزكية النفس وتطهير الباطن، بمعنى الوصول إلى الحقيقة، تأسيس رؤية كونية لا يكون إلا عبر المجاهدات والرياضات الروحية، وذلك لإمكان أن تشرق الحقيقة على قلب الإنسان بمجرد تحقق المقتضي وتحقق الشرط ورفع المانع. لولا وجود المانع الذي يمنع الإنسان من أن يدرك الحق والحقيقة لاستطاع أن يصل إليها، وتلك الموانع قد قسمها العرفاء إلى قسمين: المانع الأول والحجاب الأول الذي يعمي بصيرة الإنسان من أن يصل إلى الحق، إذ بمقدوره أن يصل، وقد جاء هذا المعنى في روايات متعددة، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا أن الشياطين، إذن هذا مانع، لولا أن الشياطين تحوم حول قلب بني آدم، لولا هذا المانع، ما هي النتيجة؟ لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، والملكوت بمعنى حقائق الأشياء. فوصول الإنسان إلى حقائق الأشياء إنما يكون بعد رفع الحجاب وبعد رفع المانع. في الرواية عن سيد الشهداء أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك. إذن حقيقة الشيء يمكن أن
تشرق على قلب الإنسان، يمكن أن يراها الإنسان ببصيرته لولا وجود المانع. وهذا المانع وهذا الحجاب الذي يحول بين الإنسان وبين رؤية حقائق الأشياء على صنفين: الحجاب الأول هو حجاب الظلمة، والحجاب الثاني هو حجاب النور. حجاب الظلمات يتمثل في الذنوب والمعاصي التي يرتكبها للإنسان، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذلك الرين هو الصدأ وتلك الطبقة التي تكون على قلب الإنسان بحيث لا يرى معها الحق والحقيقة، التي جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك النكتة السوداء التي كلما أذنب الإنسان ازدادت، وكلما استغفر وتاب انمحت. إذن حجاب الظلمة هو أبرز مانع يحول بين الإنسان وبين أن يقف على الحق، وبين إشراق الحق على قلبه. ولعل ما يجمع هذا الحجاب وهذه الظلمات المتراكمة على قلب بني آدم الذي يبتعد عن الله تبارك وتعالى، الذي ينسى الله فينساه الله تبارك وتعالى، ينسى نفسه فينساه الله تبارك وتعالى، هو عنوان التكبر. ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الزكاة، ترك الحج، إيذاء الآخرين، التعالي عليهم، منطلقه التكبر. لهذا جاء في مقابل ذلك أن أهم خصوصية وأهم ميزة طرحها القرآن لعباد الله، لعباد الرحمن، خصوصية التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أهم خصوصية ميز بها القرآن عباد الرحمن، ميز بها القرآن عباد الرحمن عن غيرهم، خصوصية التواضع. لأن الإنسان متى ما عاش حالة التكبر، وللتكبر مراتب وللتكبر درجات، بحيث أن حصيلة التكبر أن يرى لنفسه أنا، أن يرى لهذه الأنا وجودا أمام وجود الله تبارك وتعالى. ولكن متى ما شعر الإنسان وأشعر نفسه واستشعر بحقيقة، وهي أن لا يوجد لأناه وجودا واقعيا حقيقيا أمام وجود الله تبارك وتعالى، عرف أنه محض التعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى. انفصال الإنسان عن الله تبارك وتعالى، ابتعاد الإنسان عن الله تبارك وتعالى، يكشف كشفا إنيا عن أنه يرى لأناه وجودا أمام وجود الله تبارك وتعالى. إلهي كيف لا أكون فقيرا في غناي وأنا الفقير في فقري، إلهي كيف لا أكون جاهلا في علمي وأنا الجهول في جهلي. هذا هو الحجاب الأول. الحجاب الثاني هو حجاب النوراني، وهذا المعنى دقيق. إذ كيف يكون النور حجابا مع أن بواسطة النور تنكشف الأشياء؟ من خلال النور نحن نرفع الظلمة، الإنسان يرى الأشياء بواسطة النور، فكيف حينئذ يكون النور حجابا بين الإنسان وبين الحقيقة؟ على كل حال هذا المعنى أيضا ورد، حيث ورد في مناجاة سيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجبا نور، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك حتى تخرق حجبا النور. إذن يمكن أن يكون النور حجابا يمنع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة وأن يصل إلى كنه الشيء وذاته وحقيقته. أقرب لكم بهذا المثال، لاحظوا قرص الشمس. قرص الشمس في شدة نورانيته وقوة ابتهاجه كلما أراد الإنسان أن يطلع على قرص الشمس وكنه الشمس كلما اقترب من الشمس كلما أغمض عين. لماذا؟ لشدة النور. ولهذا كلما سلط النور على عين الإنسان على هذه الباصرة المادية كلما اقترب من النور وكلما ازداد النور شدة كلما لم يستطع الإنسان أن يرى. خذ مثالا على ذلك العلم. نحن نقرأ في الروايات أن العلم عبر عنه بالنور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ليس العلم بكثرة التعلم. العلم نور، مع أن هذا العلم قد يكون حجابا مانعا من أن يرى الإنسان معه الحق. قد يتعالى الإنسان على الحق بادعاء أنه عالم، قد لا يسمع الآخر بادعاء أنه عالم، قد يتكبر على الآخر بدعوى أنه عالم. ولهذا أمير المؤمنين يقول: من قال أنا عالم فهو جاهل. متى ما لم يقترن العلم بالتقوى والإخلاص يكون هذا العلم حجابا بين الإنسان وبين خالق الإنسان وبين رب الإنسان تبارك وتعالى. إذن يمكن أن يكون النور حجابا، يمكن أن يكون النور حجابا متى ما رفع الإنسان المانع المتمثل في الذنب وفي غيره استطاع أن تشرق الحقيقة على قلبه. وهذا ما تحصل عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ويل كيف أعبد ربا لم أراه. المنهج الإشراقي يقوم على الإخلاص. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا هو المعبر عنه بالمنهج الشهودي أو المنهج الحضوري لحضور الحقيقة عند الإنسان. وهذه المعرفة تبدأ من الوقوف على أسرار عالم الملك لينتقل بعدها إلى عالم الملكوت وعالم الحقائق. المنهج الرابع هو المنهج العقلي المعبر عنه بالمعرفة الحصولية. هذا المنهج العقلي هو منهج برهاني يعتمد على قضايا، على مقدمات عقلية، مفاهيم حصولية تتصف بالخصائص التالية. أول خصوصية لتلك المقدمات العقلية المستعملة في الوصول وفي تأسيس رؤية فلسفية أن تكون تلك المقدمات العقلية كلية. ومعنى أنها كلية يعني العمومية والشمولية، صدق المحمول على جميع أفراد الموضوع صدقا أوليا. المقدمة الثانية، الخصوصية الثانية لهذه المقدمات، أن تكون قطعية لا يمكن نقضها. الخصوصية الثالثة، أن تكون يقينية لا يمكن زوالها. ما هو الفرق بين أن تكون قطعية لا يمكن نقضها ولا يمكن زوالها؟ ما هو الفرق؟ عدم النقض لا يستلزم عدم الزوال. قرب الفكرة، لاحظ معي، تارة يحصل للإنسان يقين بقضية من القضايا، ومعنى حصول اليقين عند الإنسان يعني حصول الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الكذب. فإذا حصل اليقين عند الإنسان استحال أن ينقض، إذ أن نقض هذا اليقين معنى إلغاء اليقين وتحول اليقين إلى حالة الظن، لأن الحد الفاصل بين اليقين وبين الظن ما هو؟ أن اليقين اعتقاد بمضمون الخبر مع عدم احتمال نقيضه، مع عدم احتمال كذبه، وإلا يعني اعتقاد 100%. أما الظن اعتقاد بمضمون الخبر لكن مع احتمال نقيضه ولو بنسبة 3%. هذا هو الحد الفاصل بين اليقين وبين الظن. إذن احتمال الكذب في قضية ما لا يدخلها في اليقين، إنما إما في الظن أو في الوهم. أما اليقين اعتقاد جازم مع عدم احتمال كذبه، وهذا معناه عدم إمكان النقض. لا تنقض اليقين بمعنى أن اليقين هو اعتقاد جازم لا يطرأ عليه احتمال الكذب، وإلا لو احتمل معه الكذب لم يكن يقينا بل كان ظنان. إذن معنى لا يمكن نقضه بمعنى لا يحتمل معه الكذب، أما ما معنى لا يمكن زواله؟ هذا اليقين الذي يحصل للإنسان قابل للزوال أو ليس قابل للزوال؟ لا إشكال أنه قابل للزوال. أنا على يقين بعدالة زيدين، بعد ذلك يتبين أنه ليس عادل. إذن كنت على يقينين، زال هذا اليقين. إذن لاحظ، يقين لا يحتمل الكذب، اعتقاد جازم لكنه قابل للزوال. أنا على يقين بأن المطر يسقط نتيجة أنني أسمع أصوات المطر، عندما أخرج وأنظر أرى لا أن ذلك مثلا كاسيتا يشتغل في السيارة. إذن زال اليقين، ولكن في مرتبة اليقين أمكن النقض أو لا يمكن النقض؟ لا يمكن النقض. يعني ما معنى لا يمكن النقض؟ بمعنى أنه في حالة اليقين لا يخالطه احتمال الكذب لكنه قابل للزوال. هذا نظير الإنسان أول ما يدخل في الدراسة الحوزوية ويدرس عند فطاحل العلماء، كلامهم حجة، بحيث لو قال أحدهم ذاك العالم كلامه غير صحيح يقول من أنت حتى تشكل على ذلك العالم، كلامه حجة. لكن بعد أن يتطور الإنسان في المراحل العلمية هو أول ما يقول يرد على أستاذنا، صحيح؟ إذن هذا اليقين قابل للزوال، لكن عندنا يقين يستحيل أن يزول. نظير ماذا؟ نظير أصالة الواقعي، الوجود موجود. نظير الكل أعظم من الجزء. نظير اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. هذا يقين لا يحتمل معه الكذب، هذه الخصوصية الأولى يعني عدم النقض. والخصوصية الثانية ويستحيل أن يزول، ومعنى استحالة الزوال أي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع وعدم انفكاكه عنه. إذا اتضح ذلك نقول اليقين الذي لا يحتمل الكذب ويمكن زواله هذا يعبر عنه باليقين بالمعنى العام. جيدا، إذن ما هو اليقين بالمعنى العام؟ هو الذي لا يحتمل الكذب، إذ لو احتمل كذبا لكان ظنا ولم يكن يقينا. إذن اليقين الذي لا يحتمل الكذب لكنه قابل للزوال، أنا على يقين بطهارة الثوب، بعد ذلك لا يتبين أن الثوب نجس، زال يقيني. اليقين الذي لا يحتمل معه الكذب ولو 1%، مع إمكان زواله، هذا يعبر عنه باليقين بالمعنى العام. ولكن اليقين الذي لا يحتمل الكذب، كل يقين يجب أن لا يحتمل الكذب. اليقين الذي لا يحتمل الكذب ويستحيل زواله، ما معنى استحالة الزوال؟ يعني انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا يصطلح عليه باليقين بالمعنى الأخص. إذن اليقين على قسمين: يقين بالمعنى الأعام وهو اعتقاد جازم لكن قابل للزوال، وهذا اليقين يمكن أن يحصل حتى بواسطة التقليد، تقليد الغير. أنا على يقين بهذه القضية، لماذا؟ لأن فلان أخبرني وفلان لا يكذب. ما هو دليلك؟ ليس دليلي إلا قول فلان، فلان معصوم؟ لا ليس معصوم، لكنني أنا على يقين بمجرد أن يخبرني فلان بالقضية فأنا يحصل عندي يقين. لكن بعد يوم يأتي نفسه فلان يقول أنا كنت مشتبها، إذن زال اليقين. لهذا قيل اليقين بالمعنى الأعم يمكن أن يتحقق حتى عن طريق تقليد قول اتباع قول الغير. اتباع قول الغير يمكن أن يوجب يقينا، لكنه يقينا بالمعنى الأعم. أما اليقين بالمعنى الأخص هو الذي يستحيل أن يزول. أين أمثلته؟ أمثلته كثيرة. أصالة الواقعية، قانون التناقض، قانون الهوية، الكل أعظم من الجزء، هذه كلها قضايا تفيد يقينا بالمعنى الأخص. لماذا بالمعنى الأخص؟ لأنه يشتمل على قيدين، على خصوصيتين، وكلما كثرت القيود قلل وجود. أما اليقين بالمعنى العام يشتمل فقط على خصوصية، على خصوصية واحدة. إذا اتضح ذلك نقول في المقام. إذن قوله هنا أن تكون قطعية لا يمكن نقضها، هذا الذي يحقق اليقين بالمعنى العام، يعني مع عدم احتمال الكذب. ثالثا أن تكون يقينية لا يمكن زوالها، يعني هذا الذي يقوم اليقين بالمعنى الأخص. سؤال: نحن عندما نشترط في المقدمات العقلية المستعملة في مقام الاستدلال وفي مقام البرهان، أي يقين بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ لا إشكال أنه بالمعنى الأخص. لهذا عندما نقرأ في المنطق تعريف البرهان ماذا نقول؟ قول مؤلف من يقينيات. المنطق مباشرة يقول المراد من اليقين هو اليقين بالمعنى الأخص. هذا هو المراد بالمنهج العقلي، مجموعة من القضايا العقلية التي تكون على نحو اليقين بالمعنى الأخص، أو تنتهي إلى اليقين بالمعنى الأخص من باب أن كل ما بالعرض يجب أن يرجع إلى ما بالذات. ما هي مميزات المنهج العقلي؟ الميزة الأولى قدرته على تأسيس رؤية كونية فلسفية إلهية. ما هو المراد من الرؤية الكونية الفلسفية الإلهية؟ يعني إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله جل وعلا. لماذا المنهج التجريبي ليس قادرا على تأسيس هذه الرؤية؟ اتضح فيما سبق، لأن المنهج التجريبي يحصر المعرفة بنطاق المعرفة، حد المعرفة هو المادة، وأما ما هو خارج عن نطاق المادة، ما هو ليس في متناول يد المادة، ما هو خارج عن نطاق المادة، ما وراء المادة، ما لا تصل يد المادة إليه، لا يمكن إثباته. ولا إشكال أن مبدأ واجب الوجود ليس مبدأ ماديا، وكذلك النبوة والوحي وكذلك المعاد، فهي أمور ما ورائية، ما وراء المادة، فالحس قاصرا عن إثباتها. المنهج التعبدي لماذا لا يمكن أن يثبت لنا رؤية إلهية؟ لأننا قلنا أن المنهج التعبدي الالتزام به والعمل به فرع حجيته. وما معنى فرع حجيته؟ يعني أولا إثبات أن هذا الناقل صادر من الله تبارك وتعالى، وأنه قد جاء به النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى، ويتفرع على إثبات وجود الله. فلا يمكن أن يستدل على وجود الله بقوله تبارك وتعالى. ما الدليل على وجود الله؟ ما الدليل على وحدانية الله؟ قوله تعالى قل هو الله أحد. خب بعد لم نؤمن نحن بالكتاب. أولا علينا أن نثبت أن الله موجود، وأن الله أرسل الأنبياء وأرسل معهم هذا الكتاب ليصح الاستدلال به. وهذا معنى إثبات الرؤية الكونية الإلهية عن طريق النقل لازمه الدور. إذن لا سبيل إلى تأسيس رؤية فلسفية كونية إلهية إلا أن نعتمد على المنهج البرهاني العقلي. نعم المنهج الإشراقي يمكن أن يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وإلى صفاته، ولكنه بشرطه وشروطه. لهذا نقول هو منهج صعب، لهذا بعض علمائنا يخص هذا المنهج بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبخاصتهم. الميزة الثانية، المنهج العقلي منهج يستفاد منه في مقام إثبات شيء ونفي شيء آخر. يعني نستطيع بواسطة الدليل العقلي أن نثبت وأن ننفي. أما المنهج التجريبي لا يستطيع أن ينفي من دون الاستعانة بالعقل. هو يثبت أن هذه الحديدة تتمدد، أما غيرها يتمدد أو لا يتمدد؟ إثبات شيء لا ينفي ما عدا. أما المنهج العقلي إذا أثبت قيام زيد فهو ينفي عدمه من باب قانون التناقض، وهو مبدأ عقلي. أما المنهج التجريبي عليه أن يستعين بقانون عقلي حتى يحقق أن إثبات شيء ينفي نقيضه. الميزة الثالثة، أن المنهج العقلي منهج تصديقي. الوجه في ذلك اتضح فيما قلناه سابقا، باعتبار أن التصديق إذعان وحكم، والحكم فعل من أفعال النفس ومن أفعال القوة العاقلة. لهذا الذي يفيد التصديق هو المنهج العقلي، أما بقية المناهج لا تعطي أمورا تصديقية، لا تعطي إلا تصورات. نعم إذا استعان التجريبي بالعقل هنا تولد تصديقا، من باب أن التصديق فعل من أفعال القوة العاقلة. الميزة الرابعة، أن المنهج العقلي يمتلك مجموعة من الفعاليات الخاصة به، التي من أهمها أولا التعميم. قلنا بأن الحس لا يعمم، الحس نظرا للقيود الزمانية المكانية الوضعية يقول هذه النار حارة، لا أن كل نار حارة. الذي يعطي الحكم بنحو العمومية والكلية هو العقل، العقل يقول كل حديد يتمدد بالحرارة. الخصوصية الثانية خصوصية التجريد. ما معنى خصوصية التجريد؟ في علم المنطق هناك قرأنا كيف أن الذهن يتوصل إلى مفهوم الكلي. نحن في الخارج لا يوجد عندنا كلي، في الخارج يوجد زيد، عمر، بكر، ما هو في الخارج جزئي متشخص بطوله وعرضه وارتفاعه وعمقه ولونه وحجمه، وأما هذا المفهوم الكلي لا وجود له في الخارج. إذن هذا الكلي كيف وصل إليه العقل؟ نقول عن طريق نظرية التجريد، بمعنى أن العقل لاحظ مجموعة من الجزئيات زيد، بكر، عمرو، خالد، لاحظ أن هناك امتيازات تميز كل جزئي عن الآخر، هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسود إلى آخره، هذا مولود سنة كذا، ذاك مولود سنة أخرى. قام العقل بإلغاء هذه الخصائص، بإلغاء هذه المميزات، تجريد الجزئيات عن مشخصاتها، عن امتيازاتها، فأبقى على العنوان المشترك بين زيد وعمر وخالد، وهو عنوان الحيوان ناطق، عنوان الإنسانية بعد إلغاء المشخصات. هذا عن طريق تجريد، تجريد الجزئيات عن مشخصاتها. فعالية الانتزاع، قلنا كيف توصل العقل إلى قانون السببية، إلى قانون الفوقية، إلى مفهوم السببية. لاحظ وقارن بين النار والحرارة ووجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، فانتزع عنوان أسماء عنوان السببية. فعالية التحليل، يحلل الجنس إلى فصله وإلى نوعه، يحلل الحيوان إلى إنسان وإلى ناطق، إلى نوع وإلى فاصل. فعالية التركيب، يدمج يركب بين الجنس وهو الحيوان وبين الفصل وهو الناطق، فيحصل على النوع وهو الإنسان. فعالية الاستنتاج، يستنتج من مقدمتي نتيجة. العالم متغير وكل متغير حادث ينتج، هذا الاستنتاج استنتاج عقلي، ينتج أن العالم حادث. هذه الفعاليات هي فعاليات تختص بها القوة العاقلة. إذن عندنا منهج عقلي، منهج نقلي، منهج شهودي، منهج تجريبي. علم الفلسفة تأسيس المسائل الفلسفية تعتمد على أي منهج؟ العمدة في ذلك هو المنهج العقلي الحصولي البرهاني، الذي يعتمد على مقدمات يقينية بالمعنى الأخص. أما لماذا لا تعتمد على بقية المناهج؟ قال بعد هذه الإطلالة الإجمالية حول المناهج المستخدمة في العلوم، ينبغي التأكيد على أن الرؤية الفلسفية ومسائلها تعتمد على المنهج العقلي الحصولي البرهاني المؤلف من مقدمات يقينية بالمعنى الأخص. ومعنى بالمعنى الأخص عدم إمكان النقض وعدم إمكان الزوال، وبعبارة صناعية مفادها ثبوت ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، أو تنتهي إليها من باب أن ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بالذات. نظير ماذا تنتهي إليها؟ كانتهاء الدور إلى اجتماع النقيضين. لماذا الدور محال؟ لأن لازمه اجتماع نقيضين. وأما بقية المناهج الأخرى فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس رؤية فلسفية واضحة. لماذا؟ إما لقصور بعضها كما في المنهج التجريبي، فهو منهج قاصر إذ نطاقه المادة والماديات، أو المنهج التعبدي، فإن المنهج التعبدي قاصر عن إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أو لصعوبة الآخر كما في المنهج الإشراقي، إذ يمكن أن الإنسان يكبو، إذ يمكن أن الإنسان يخفق أثناء المجاهدات. وأخيرا ينبغي التأكيد على وجود مجموعة من القضايا التصديقية الأولية. ما معنى الأولية؟ الأولية هي التي يكفي أن يذعن أن يصدق بها العاقل بمجرد تصور أطرافها، يعني لا تحتاج إلى وسط، لا تحتاج إلى دليل، بمجرد أن يتصور الذهن الكل والجزء يذعن أن الكل أعظم من الجزء، التي يذعن بها العقل ولا سبيل لإثباتها إلا الطريق الوجداني. وأهمها قضية أصالة الواقعية وقضية قانون التناقض. فالحاصل القضايا الفلسفية طريق إثباتها إما الوجدان، وهذا يتمثل في أصالة الواقعية وقانون التناقض، أو البرهان، والمراد بالبرهان هو المشتمل على يقينيات، قضايا يقينية بالمعنى الأخاص. يبقى سؤال مهم. قلنا نحن أن القضايا التجريبية لا يمكن الاعتماد عليها. السؤال: إذا لم يمكن الاعتماد على القضايا التجريبية، فكيف نلاحظ أن المنطق الأورسطي جعل من مبادئ اليقينيات المجربات؟ بمعنى أسباب حصول اليقين كثيرة عند المنطق الأورسطي، تولد اليقين يحصل عن طرق متعددة. الطريق الأول الأوليات كقولنا الكل أعظم من الجزء. ثانيا الفطريات التي قياساتها معها الاثنان نصف الأربع. المشاهدات والمحسوسات قضايا يقينية أيضا تولد يقينا، الحس يولد يقين. المتواترات، التواتر يفيد يقينا أيضا. التجريبيات. المنطق الأورسطي قال إن أحد أسباب اليقين هو التجربة، فالتجربة يمكن أن تولد يقينا، فإذا ولدت يقينا كيف يقال في المقام ها هنا لا يمكن الاعتماد عليها؟ كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ الجواب أن المنطق الأورسطي إنما اعتمد على القضايا التجريبية وجعل إفادتها اليقين من منطلق عقلي. لماذا القضايا التجريبية تفيد يقينا؟ لأنها ترجع إلى قياسين خفيين، قياس استثنائي وقياس اقتراني، وهذا المطلب قرأناه في منطق الشيخ المظفر. إذن السبب في إفادة القضية التجريبية اليقين هو بسبب أنها ترجع إلى قياس منطقي، والقياس المنطقي منهج عقلي. نحن هنا نقول القضايا التجريبية لا يعتمد عليها من دون الاستعانة بالعقل. هؤلاء الماديون يحصرون طرق المعرفة بأصالة الحس بالمنهج التجريبي، معناه إلغاء المنهج العقلي. قلنا أنهم لا ينظرون إلى العقل إلا كجهاز تقوية، فيقللون من قيمة المنهج العقلي ومن إفادة العقل. فالعقل عندهم لا يدرك شيئا وراء ما يدركه الحس، هكذا ينظرون إلى العقل. أما المنطق الأورسطي فقد أرجعت القضية التجريبية في إفادتها اليقين إلى قياسين، والقياس منهج عقلي. بهذا تم الكلام في المحاضرة الثانية، وتلخص لدينا أن الجذر الأولي للمباحث الفلسفية هو الإذعان بأصالة الواقعية التي هي عبارة عن قولنا الوجود موجود. وقلنا أيضا أن المنهج الذي يعتمد عليه في تأسيس الرؤية الفلسفية هو المنهج العقلي البرهاني الذي يشتمل على مقدمات يقينية بالمعنى الأخاص. ننتقل بعد ذلك إلى المحاضرة الثالثة، وهي إطلالة حول المدارس الفلسفية. قال أهداف المحاضرة: أولا، الوقوف على تاريخ بداية الفلسفة. ثانيا، دراسة مناشئ تصنيف المدارس الفلسفية. ثالثا، التعرف على أهم المدارس الفلسفية ومناهجها. هناك جدل وقع بين مؤرخي تاريخ الفلسفة عموما، مركز هذا الجدل هو متى بدأت الفلسفة، بداية الفلسفة، نشأة الفلسفة من أين. فهناك من يرى أنها بدأت في العهد اليوناني، زمان سقراط، أفلاطون، أرسطو، طاليس. وهناك من يرى أنها بدأت قبل ذلك العهد، وهناك من يرى أنها بدأت عند حكماء الفرس. إلا أن بعض الباحثين، وهو الرأي الراجح في المقام، أن الفلسفة بدأت مع بداية التفكير البشري. توضيح ذلك هذا ما سيأتي الكلام عليه في درسنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد. الله. الله.